الفائدة دون ترجع للأخذ، والأخذ هو اللبن يجمد، يعني الزبدة يجمد بس، وهو طعام يكون طعاما، ولهذا فإنه يجزى في زكاة الفطر صاع من الأخر، صاع في زكاة الفطر صاع من بر أو صاع من شعير أو من تمر أو هو طعام. فهذا الباب يذكر فيه المؤلف ما يذكر في الأخر وما يتعلق بالأخر من الأحاديث. وقال حميد: سمعت أنسا بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية فألقى التمر والأخر والسم. هذا الأثر معلق وصله المؤلف رحمه الله سبقا في قصة بدائه عليه الصلاة والسلام بصفية بين خيبر والمدينة، وأنه بنى بها في السفر وأولم بالحيث هو التمر والأخر والسم. ثم ذكر المعلق الأثر الثاني، قال عمرو بن أبي عمرو: أنا صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيثا، يعني على وليمة لصفية لما بنى بها. والحيث كما سبق هو الأخط والسمن والتمر، يخلط كما قال الشاعر: التمر والسمن والأخط هو الحيث إلا أنه لم يختلط. ثم ذكر حديث ابن عباس في إهداء خالته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأكتا ولبنا، وخالته هذه هي أم حفيد، جاءت من نجد وجاءت بضباب، جمع ضب، الضب يجمع على ضباب وأضب، ضباب وأضب، وجاءت بأخط ولبن، فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب اللبن وأكل من الأخط ولم يأكل من الضب. سبق في الحديث أن في الباب السابق النبي صلى الله عليه وسلم لما أهوى بيده إلى الضب أخبر، وقيل له، قالت ميمونة: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقال له رسول الله إنه ضب، فرفع يده، فقال خالد: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لا يكون بأرضي فأجدني أعافه. قال خالد: فاشررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. فالضب حديثه دليل على حل الضب، ولهذا استدل ابن عباس على حل الضب لأنه وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، قال: فلو كان حراما لم يوضع، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره سنة، بل إن الضب ثابت بالقول وبالتقرير. بالقول لما سأل خالد قال: أحرام هو؟ قال: لا، هذا صريح القول، وكذلك يكون وضع على مائدته. أما كونه عليه الصلاة والسلام لم يأكل منه فبين أن نفسه تعافه وأنه لا يقبله لأنه لم يكن بأرض قومه، لم يكن في الحجاز، الأضب ليس في الحجاز وإنه في نجد، في أم حفيد أخت ميمونة، وهي خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد، أيضا جاءت من نجد، جاءت من نجد وجاءت بضباب وأخط ولبن، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأخط وشرب اللبن ولم يأكل من الضب، وهو حلال، لكن على حسب العادة الذي تعود عليه منذ الصغر وأكله يأكله، والذي لم يتعود عليه لا يشتهي قد يكرهه. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه. نعم.
باب السلق والشعير.
السلق،
الله أعلم. باب السلق والشعير. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ أصول السلق فتجعله في قدر الله، فتجعل فيه حبات من شعير إذا صلينا زرناها فقربته إلينا، وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغذى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، والله ما فيه شحم ولا ودك.
نعم، هذا باب السلق والشعير. السلق بكسر السين نوع من البقل، نوع من البقل، أي ورق شجر بقرة من البقلات. السلق ورق شجرة بقلة، والسلق بقلة من البقلات تسمى السلق، يؤخذ هذا الورق منها والشعير معروف، الحبوب المعروفة. وفي هذا الحديث أن سهل قال إننا نفرح بيوم الجمعة لأننا نزور عجوزا لنا بعد صلاة الجمعة تأخذ أصول السلك، الورق ورق الشجرة والبقلة، فتجعله في قدر تطبخه وتجعله في حبات من شعير، فإذا صلى يوم الجمعة زاروها فتقدمه لهم. فيقول سهل بن سعد إن كنا لنفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك. فيه ما أصاب الصحابة رضي الله عنهم من الشدة وضيق ذات اليد، ولا سيما في أول الهجرة، فإن المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم. سبق أن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبعنا من التمر حتى فتح خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما شبع من خبز الشعير 3 أيام اتباعا. الصحابة صبروا شدة ولكنه لم يضرهم ذلك، لأنهم آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله ورسول دين الله فأفلحوا، والدنيا ظل زائر. بعد ذلك فتح الله عليهم الفتوح، فالصحابة أصابهم شد، وليس لذلك هوان على الله ولكن لكرامتهم، فإن الله سبحانه وتعالى ادخر لهم ثوابهم كاملا في الآخرة. فسهل يقول نحن نفرح بيوم الجمعة نزور هذا العجوز الذي تأخذ ورق هذه الشجرة وتطبخه مع حبات من شعير، فإذا صلينا زرناها يعني بعد صلاة الجمعة فقربته إلينا، وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك. فيه جواز الدخول على المرأة إذا كانوا عدد وليس يكون هناك ريبة ولا شك، أما الواحد فليس له أن يخلو بالمرأة ولا تخلو به، لكن إذا كانوا عدد ولا سيما كبر في السن يدخلون عليها تقدم لهم هذا بعد صلاة الجمعة، يعني تأخذ أصول هذا الورق من البقل وتطبخه مع حبات من شعير وتقدم لهم بعد الجمعة. فهذا يدل على الشدة التي أصابتهم والحاجة، لكنهم صبروا وأفلحوا حتى فتح الله فتوح. قل وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة والله ما فيه شحم ولا ودك. في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الجمعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بصلاة الجمعة، ولهذا كانوا لا يتغدون ولا يقيل إلا بعد الجمعة بخلاف غير يوم الجمعة، فإن مفهوم هذا أنه في غير يوم الجمعة يتغدون ويقيلون قبل صلاة الجمعة قبل صلاة الظهر، أما صلاة الجمعة فإنه النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بها لكن في أول الزوال، كما دلت الأحاديث الأخرى أنهم كانوا ينصرفون صلاة الجمعة يتتبعون الفيل، وكذلك بعد في عهد الصديق وفي عهد عمر كانوا ينصرفون وقد صار للفيل لجدران ظل وفيل. ففيه مشروعية التبكير بيوم الجمعة في أول وقتها. قل وما كنا نقيل نتغدى ولا نقيل لبعد والله ما فيه شحم ولا ودك، يعني حبات من الشعير وورق من الأصول ليس فيه شيء إلا ماء وملح، ما عندهم شيء، ولكنهم لم يضرهم ذلك، الدنيا تأتي وتروح. وفيه أيضا حل أكل الشعير وأصول الورق ورق الشجر، كل الأصل فيه حل والإباحة. نعم.
باب النهس وانتشال اللحم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد بن عباس رضي الله عنهما قال تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم قام فصلى ولم يتوضأ. وعن أيوب وعاصم عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قدر فأكل ثم صلى ولم يتوضأ.
نعم، هذا الباب للنحس، النحش وانتشال اللحم، النحش والنحس، والنحس بالسين المهملة، والنحش النحش بالشين المعجبة، والنحس بالسين، قيل إنهما بمعنى واحد، وهذا هو المقدم أن النحس والنحش بمعنى واحد، وهو القبض على اللحم بالفم وإزالته عن العظم وغيره، يقال لحس ونحش، فهما بمعنى واحد. هذا أحد القولين، وهذا هو المقدم، ولهذا قدم الشارح هذا القول ونقل عن الأصمعي وجوهري، وهو أن يقبض على اللحم بفمه ويزيل العظم عنه العظم. وقيل النحش المعجمة هو القبض على اللحم بالفم، والنحش بالمهملة تناوله بمقدم الفم. هذا قول آخر، قيل أنهما متغيران، قيل أنهما بمعنى واحد. النحس والنحش أخذ اللحم، تناول اللحم، قبض على اللحم، تناوله وإزالته عن العظم. وقيل النحش هو القبض على اللحم بالفم، وأما النحش بالسين فتناوله بمقدم الفم. وقالوا انتشال اللحم، انتشال يعني التناول والقطع والاقتلاع، قطع اللحم لا بأس بالنحس، والإنسان يأخذ العظم وفيه شيء من اللحم ويأكله، وكذلك ينتشل اللحم يعني يتناوله ويقطعه لا حرج ولو كان عنده أحد. ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا، تعرق، التعرق هو تناول اللحم الذي عليه بفمه، وهذا هو النحش كما تقدم، لأنه لا حرج أن يتعرق العرق، يأخذ العظم في شيء من اللحم ويتناوله بفمه ولو كان عنده أحد، وأن هذا لا يخل بالمروءة، لا حرج في ذلك، لأن الذي يتعرق كتفا يعني أخذ العظم، عظم الكتف وفي شيء من اللحم، وجعل يعرشه بفمه ويتناوله بفمه. والحديث الثاني حديث ابن عباس قال انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قدر، انتشل يعني اخرج اللحم من القدر، اخرج اللحم من القدر واخذ بيده عضوا. والعرق فتح العين والسكون الراء بعدها قاف، العظم عليه بقيه من اللحم، العرق العظم الذي بقيه من اللحم، فان لم يكن عليه لحم فهو عراق، اللحم الذي على بقية من اللحم يقال له عرق، وإن لم يكن على اللحم يقال له عراق. وفيه في الحديث من الفوائد جواز التعرق، تعرق العظم ولو كان عنده أحد، وهو أن يأخذ العظم في بقية من اللحم ويأكله ولو كان عنده أحد، وأن هذا لا يخل بالمروءة. وفي الحديثين في كونه صلى الله عليه وسلم اكل لحما ولم يتوضا دليل على ان الوضوء مما مست النار منسوخ، منسوخ او نسخ الوجوب وبقي الاستحباب، فان النبي صلى الله عليه وسلم اكل لحما كتفا قد مسته النار ولم يتوضا كما في الحديثين. وكونه ياخذ العظم بيده وينهش اللحم بفمه لا حرج فيه، هذا هو التعرق، وهي جواز التعرق وأنه لا حرج إذا وأنه لا يخل بالمروءة. نعم. وفي أن لحم الغنم لا ينقض الوضوء، إنما الذي ينقض لحم الإبل، كما في الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الغنم قال لا، قيل توضأ من لحوم الإبل قال نعم، الحديث الآخر توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم. نعم. وفيه عدم الوضوء من مسة النار، وأنه في أول الإسلام كانوا يتوضأون من مسة النار، يشرب الإنسان مرق أو قهوة يتوضأ، فنسخ الوجوب وبقي الاستحباب في صحيح قول العلماء. في حديث جابر كان آخر الأمرين الرسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء من مسة النار، فدل على أن أول الأمرين الوضوء من مسة النار. نعم.
باب تعرق العضد. حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عثمان بن عمر قال حدثنا فليح قال حدثنا قال حدثنا أبو حازم المدني قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة وحدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن ابي حازم عن عبد الله بن ابي قتادة السلمي عن ابيه انه قال كنت يوما جالسا مع رجال من
سلمي بفتح السين لانه من انصار من بني سلمه, اما السلمي هذا من بني سليم.
الله اكبر. وحدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه أنه قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة, ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم, فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف علي فلم يؤذنوني
يعني لم يعلموني.
نعم.
من الإذن هو الإعلام فلم أخبروني, شافوا رأوا الصيد حمار الوحش ولم يخبروه لأنهم محرمون وهو غير محرم. نعم.
فلم يؤذنوني له وأحبوا لو أني أبصرته, فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح, فقلت لهم ناولون السوط والرمح, فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء, فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات, فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم, فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أدركنا يعني لحقنا الرسول, هم الذين أدركوه مو الرسول الذي أدركهم, أدركنا يعني لحقنا الرسول حتى وصل لهنا.
فأدركنا
يعني نحن الذي أدركنا.
نعم.
الرسول أمامهم.
نعم. عليه الصلاة والسلام. فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال معكم منه شيء, فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وهو محرم. قال محمد بن جعفر وحدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله.
نعم. هذه القصة في غزوة الحديبية, حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وبعض أصحابه تأخروا ومعهم أبو قتادة فأحرموا بالعمرة إلا أبا قتادة فإنه المحرم, والمحرم ممنوع من الصيد, فأبصروا صيدا وودوا ولم يره أبو قتادة, يودون أنه لو أبصره لكن لا يريدون أن يخبره ولا يريدون أن يعينه بشيء لأنهم محرمون والمحرم لا يعين المحرم بشيء, وكان مشغول عندي يخصف نعله ولم يعلمه, وأحب لو أنه أبصره فالتفت فأبصره فقام إلى فرس فأسرجها ثم ركب ونسي السوط, قال لهم ناولوا لي السوط والرمح, قالوا لا والله لا نعينكم شيء نحن محرمون ولا نعينك على قتل الصيد, فغضب ونزل وأخذه ثم شد على الحمار فعقره ثم جاء به فجعلوا يأكلون ثم إنهم شكوا في أكلهم قال كيف نأكل ونحن حرم ولا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم نحن محرمون, وخبأ العضد يعني أبقى العضد للنبي صلى الله عليه وسلم, فلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأدركوه فسألوه عن ذلك فقال معكم منه شيء, قال نعم, فناوله العضد فتعرقها فأكلها ليطيب خواطرهم. وهذا الحديث مطلق له جاء في بعض روايات الحديث كما أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم قال هل منكم أحد أعانه بشيء أو أشار إليه, قالوا لا, قال فكلوا, وفي البخاري رحمه الله في كتاب الحج أتى بهذا الحديث في عدة تراجم، وعدد التراجم استنباط الأحكام. وفي بعض الحج أنهم لما رأوا صاروا الحمار جعلوا يضحكون يضحكون، ففطن أبو قتادة والتفت فرآه، وهذا لا يعتبر إعانة. والذي يقول ابن الخير رحمه الله: باب إذا ضحك المحرم ففطن له الحلال، باب إذا ضحك المحرم من الصيد ففطن له الحلال، أنه لا يعتبر إعانة. كونهم يضحكون ما يعتبر إعانة، ما عانوا ولا أمروا بشيء. وفي قصة القصة الثانية التي الصاد بن جثامة لما صاد للنبي الحمار الوحشي رده عليه وقال: إنا لن نرده عليك إلا أن حر. فجمع العلماء بينهما بأن المحرم يأكل من الصيد الذي قتله الحلال بشرط، منها ألا يعينه بشيء، ولا ومنها ألا يأمره ولا يشير إليه ولا يعينه، ومنها ألا يكون الحلال المحرم الحلال قد صاده لأجله، فإذا وجد هذه الشروط جاز له ليأكل. ومنها ألا يكون حيا، لا يقوله إذا كان حيا، لأن الصعب الإسلامة سمع بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وكان مضيافا فصاده لأجله فرده عليه، فلما رأى ما في وجه من الكرام قال النبي صلى الله عليه وسلم: رده إليك إلا أن حرم. وفي قصة أبي قتادة قال له: هل منكم أحد أمره بشيء أو أعانه؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. ويؤيد هذا الحديث جابر: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. فيجوز للمحرم أن يأكل من الصيد بشرط. الشرط الأول أن يكون الصائد له حلالا، فإن كان صاده محرم فإنه يحرم، إنه لا يجوز. إذا صاد المحرم الصيد فهو حرام عليه وعلى غيره، كالميتة بل أشد من الميتة. لا، أن يكون الصائد له حلال. ثانيا أن لا يكون الحلال صاده للمحرم. ثالثا أن لا يكون المحرم أمره بذلك ولا أعانه ولا أشار إليه، وأن لا يكون أيضا حيا. وإذا وجد هذه الشروط جاز له أن يأكل. والشروط هذه تؤخذ من مجموع النصوص. هذا الحديث هذا فيه اختصار بعض الحديث، في بعض روايات الحديث النبي قال: هل منكم أحد أمره أو أعانه؟ قالوا: لا. قال: فكل. ويدل هذا التصريح على جابر الذي رواه عن السنن بسند لا بأس به: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وهذا الحديث أتى به المؤلف بتعرق تعرق العضد، والشاهد قوله: فناولت العضد فأكل حتى تعرقها. فيه حديث فيه دليل على لا بأس بتعرق العضد، وتعرق العضد أن يأخذ العضد ويأكل ما فيه من اللحم في فمه، ولو كان هذا أمام الضيوف هذا لا يخل بالمروءة. كونه يأخذ العضد في شيء من اللحم فيأكل لا يخل بالمروءة، ولهذا تعرق النبي صلى الله عليه وسلم العضد أمامه. نعم. لا مباح، يعني قصاره مباح، يعني بعض الناس قد يظن فيه أنه يخل بالمروءة كونه يتعرق أمام الناس، فنحن لا نقول سنة ولا نقول أنه يخل بالمروءة، لا هذا ولا هذا، مباح. نعم.
باب قطع اللحم بالسكين.
والعضد هو العظم الذي بين الكتف والمرفق. نعم، العظم هو العظم الذي بين الكتف والمرفق. نعم.
باب قطع اللحم بالسكين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره رضي الله عنه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ.
نعم، هذا الترجمة فيها قطع اللحم بالسكين. ذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده السكين، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها. في دليل على جواز القطع اللحم بالسكين، وأشار المؤلف رحمه الله إلى رد حديث كما ذكر الحافظ حديث أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبي عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من صنيع العاجم. هذا حديث ضعيف. قال لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من صنيع العاجم وانهشوه فإنه أهنى وأمرى. هذا حديث ضعيف وما في الصحيح أصح الحديث مقدم لا بأس بقطع اللحم بالسكين. أبو هريرة قال ما سمعت السكين إلا يومئذ بالسكين. وفي حديث مفرد لا بأس بقطع اللحم بالسكين وأنه لا كراهة في ذلك وأن الحديث الوارد بالنهي حديث ضعيف. وفيه أن لحم الغنم لا ينقض الوضوء وأنه لا يجب الوضوء أيضا مما مست النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام وصلى ولم يتوضأ. نعم.
باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. حدثنا محمد بن بكثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.
نعم. هذا فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان ما يعيب الطعام إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. وهذا لا يمنع من كون الإنسان يخبر أهله إذا حصل نقص في الطعام لكن عند الضيوف لا يتكلم ولا يقول شيئا. وكذلك أيضا عند وضع الطعام لا يعيب الطعام ولكن لا يمنع هذا من كون الإنسان يخبر مثلا أهله أو يخبر الطباخ إذا حصل بعض النقص حتى يتلافى ما حصل من النقص في المستقبل. نشوف كلام الشارع قوله باب معابن.
نعم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في قول البخاري قوله باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. قال ابن حجر أي مباحا. أما الحرام فكان يعيبه ويذمه وينهى عنه وذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كره وإن كان من جهة الصنعة لم يكره. قال لأن صنعة الله لا تعاب وصنعة الآدميين تعاب. قلت والذي يظهر التعميم فإن فيه كسر قلب الصانع. قال النووي من آداب الطعام المتأكدة لا يعاب كقوله ما لحام قليل الملح غليظ الرقيق غير ناضج ونحو ذلك. نعم. قوله وإن كرهه.
نعم.
قوله وإن كرهه تركه يعني مثل ما وقع له في الضب ووقع في رواية أبي يحيى وإن لم يشتهي سكت أي عن ابن أي نعم أي عن عيبه. قال ابن بطال هذا من حسن الأدب لأن المرأة قد لا يشتهي الشيء ويشتهيه غيره وكل مأذون في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب.
المقصود أن هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يعيب أمامه ولا يتكلم ولكن بعد ذلك لا مانع من أن ينبه يعني الطباخ ما يحصل من التقصير الذي حصل منه. نعم. 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 مقصود التعليم ليس المقصود أنه يعيره أو يعني يعيبه لكن باب التعليم يخبره بالشيء الذي نقص في غير وقت تقديم الطعام. الأقرب والله أعلم أنه إذا سأل وكان كان طباخ هذا العام وهو الخاص يعني أنه لا بأس يخبره في الحال لأنه هو اللي سأل الآن ولا يعتبر عيب في هذه الحالة.
باب النفخ في الشعير. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم أنه سأل سهلا هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ قال لا. فقلت كنتم تنخلون الشعير؟ قال لا. فقلت كنتم تنخلون الشعير؟ قال لا، ولكن كنا ننفخه.
نعم، هذا الترجمة في نفخ الشعير، هذا فيه بقى مع أصاب الصحابة من الشدة في أول الأمر، في أول الهجرة، أنهم لم يروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن النبي صلى الله النقي من الطعام، يعني خبز الدقيق وهو النظيف الأبيض ما كان يوجد عندهم، يعني في الغالب الشعير، أما النقي الصافي خبز الدقيق فلا يوجد. قال فهل كنتم تنخلون الشعير؟ قال لا، ما عندهم في اللحظة كما سيأتي ليس عندهم مناخل. قال ما كنتم تفعلون؟ قالوا كنا ننفخه فيطير ما يطير ويبقى ما بقي. وفي دليل على جواز النفخ في الشعير، وما النهي عن النفخ فمحمول على الطعام المطبوخ، الطعام المطبوخ لا ينفخ، وكذلك الشراب مثل الشاي إذا كان حارا بعض ينفخه، هذا منهي عن نفخ الشراب وفي الطعام، ولكن يصبر حتى يبرد أو يذيره. أما نفخ الشعير، هذا نفخ الشعير قبل الطبخ، قبل العجن، لا بأس أن ينفخ في الشعير حتى يطير القشور، هذا نفخ الشعير غير نفخ الطعام. فالمؤلف رحمه الله كأنه يريد أن ينبه على أن النهي عن نفخ الطعام خاص بالطعام المطبوخ، أما قبل الطبخ حينما كان حبوبا فلا بأس بالنفخ. نعم.
سبب
كذلك الشراب، ما ينفخ الشراب، نفخ الشراب منهي عنه الشراب حتى ولو كان حارا في الشيء. نعم. ولو كان خاصا لا ينفخ فيه. نعم، النهي عام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا، فأعطى كل إنسان سبع تمرات، فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة، فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها شدت في مضاغي.
في مضاغي. نعم، وهذا فيه بيان مع الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى معهم، وهم أكرم الخلق على الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق والصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء، ومع ذلك أصابهم الشدة، لا لهوالهم على الله ولكن زوى عنهم الدنيا ليدخر لهم ثوابهم في الآخرة. ولهذا فإن الصحابة خشوا لما فتحت الفتوح أن تكون لهم عجلة طيبات في حياتهم الدنيا. عبد الرحمن بن عوف لما كان صائما وحضر الإفطار بكى وتذكر حالة الصحابة، وقال إن تذكر حال الصحابة الذين ماتوا وكفروا ولم يوجد لهم شيء ما يكفيهم، وتذكر حتى وجعل يبكي حتى ترك الطعام رضي الله عنهم وأرضاهم. في هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه تمرة، فأعطى كل إنسان سبع تمرات. ونحن الآن إذا نظرنا في حالنا الآن، حالنا سرف الآن، المآكل أنواع المآكل والمشارب والمواكب والمساكن، انظر الصحابة ماذا حالهم، السلق وقصة أبي هريرة لما مرة لما سقط من الجوع مرة الحديث السابق، واستقرا عمر آية يريد أن يذهب به إلى بيته، وما حصله من الشدة، قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم وعمر، وقد ربط كل واحد على بطنه حجر من الجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم ربط حجرين واحد فوق الآخر. ونحن الآن هذه حالنا الآن، نعم في ترف الآن، وعجب شكر النعمة من كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم يوما بين أصحابه تمرا فأعطى كل إنسان سبع تمرات، سبع تمرات. الآن الواحد يكون عنده التمور يكلت بالتمور ويختار من الجيد، الصحابة يقسم عليهم النبي سبع، كل واحد سبع تمرات، فأعطى أبا هريرة سبع تمرات إحداهن حشفة، يعني يابسة، معروف الحشفة يابسة. قال: فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها، من الحشفة، شدت في مصار في مضاري، يعني أنها تبقى ينضوها ويتسلى بها، إذ فيها قوة عند مضيها، ويطول مضوها كالعلك، مثل العلك، يعني يمصها حشفة، بخلاف التمرات الست يأكلها وتنتهي، لكن الحشفة باقية، يمصها شدت في مضاغة في مضيها، فيها قوة في مضاغة، يتسلى بها ويمصها ويشرب عليها الماء ويطول مضوها لها فتكون كالعلك. ولهذا قال: لم يكن فيها تمرة أعجب علي منها، شدت في مضاغة، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس عن سعد رضي الله عنه قال: رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو الحبلة،
إلا ورق
الحبلة،
نعم، فسموه رسول الموحدة أو بضمه هو الحبلة، الحبلة والحبلة، نعم، وجهان،
حتى يضع أحدنا ما تضع الشاه، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خسرت إذن وضل سعيي.
نعم، هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص يذكر ما أصابه في أول الإسلام، قال: رأيت لي سابع سبعة، يعني في الإسلام، يعني هو السابع في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو الحبلة، وورق الحبلة ثمر العظات، ثمر السمر، ثمر الشجر، شجرة قالها العظاه والسمر لها ثمر يشبه اللوبيا، وقيل المراد عرق الشجر، لأن يعني سعد يقول: رأيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسلم قديما، أسلم قديم، كان هو السابع، قال: أنا سبع الإسلام، لكن ليس لهم طعام إلا ورق الشجر، ورق الحبلة، ثمر السمر، حتى إنهم يعني من قلة الأكل، حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة، يعني حينما الغائط يكون يابس مثل ما تضع الشاة، جمد الشاة يابس من قلة الأكل، الواحد يضع من يعني ما في أكل ولا فيه دسومة ولا شيء ولا مرق، فيكون بطنه يابس، فإذا قضى حادثة يكون يضع مثل ما تضع الشاة، مثل دمرة الغنم دمرة يابس. قال: ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، التعزير تعزرني من التعزير وهو التأديب، يعني يؤدبونني على الإسلام ويعلموني أحكامه، وأنا سبع قديم، بل سبع قديم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا سابع سبعة قديم، وتأتي بنو أسد الذين تأخر إسلامهم يؤدبوني ويعلمونني، يعني يؤدبوني على الإسلام ويعلموني أحكامه، وذلك أنهم كانوا وشوا به حين كان أميرا على الكوفة إلى عمر، وقالوا: لا يحسن يصلي، كان أمير على الكوفة وجاءوا يشتكونه، قالوا: سعد بن وقاص ما يعرف يصلي، شكوا في كل شيء حتى قالوا: لا يحسن يصلي، ما يعرف يصلي، فيقول: أنا أسلمت قديم، أنا سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجرة، ثم تأتي بنو أسد الذين تأخر إسلامهم يعلمون بأحكام الأحكام، خسرت إذن وضل السعي، خسرت يعني إذا خسرت إذن، جواب هذا جواب وجزاء، يعني إن كنت كما قالوا محتاجا إلى تأديبهم وتعليمهم خسرت يومئذ، إن كنت محتاج إلى تأديب بني أسد وتعليمهم فأنا خاسر، أنا تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم أسلم قديم، وذلك أنه كان أميرا على الكوفة في زمن عمر الخطاب، وأهل الكوفة وأهل العراق من قديم كانوا أهل شغب، عندهم شغب من قديم على وقت الحجاج والهذا ولا عليه عبد المثل مروان الحجاج بن يوسف. ولما جاء أول ما تأمر صعد المنبر فجعل يحسدون يرمونه بالحصبة فأخرج إليه رأسه وقال يا أهل العراق إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها أنا ابن جلا وطلاع الثنايا وتواضع الإمام تعرفوني. وكذلك في عهد زمن عمر الخطاب كانوا أهل شغب وجاءوا يشتكون إلى عمر وقالوا أنه فعل كذا وفعل كذا حتى قالوا ما يعرف يصلي ما يحصل الصلاة. فعزل عمر رضي الله عنه درءا لفتنة وسأله وقال إنهم اشتكوك وقالوا أنك تقول كان كما ثبت في البخاري أنه سأله قال سعد إني والله لا آل أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا أقصر إني أركض في الأوليين وأخف في الأخريين ركعتين الأوليين. فقال عمر ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم عزله درءا لفتنة ولهذا لما طعن جعل الأمر شورى بين الستة ومنه سعد وقال إن أصابت الإمارة سعد فذاك يعني فهو أهل لها وإني لم أعزله من ضعف ولا من خيانة يعني عزله درءا لفتنة مو ضعيف ولا خائن لكن عزلته درءا لفتنة فإن أصابته الإمارة واختيل فهو أهل لذلك رضي الله عنه والله. والشاهد من الحديث قول ورق الحب له لا بأس بأكل ثمر الشجر إذا احتاج الإنسان الأصل فيها اللي بحاول حد. قوله الشاهد قوله إلا ورق الحب له ورق الشجر ورق وثمر الشجر كلها لا مباح والأصل فيه الحل. نعم. وهذا من الأشياء الذي يأكله ذلك الترجمة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكلونه. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال سألت سهل بن سعد رضي الله عنه فقلت هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال فقلت هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناقل؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال قلت كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه فأكلناه.
نعم. وهذا فيه بيان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من الشدة. سأل هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني من الطعام يعني الخبز الدقيق الرقيق لين؟ فقال لا. فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه. وسيأتي في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع من خبز الشعير 3 أيام تباعا. فكيف يأكل النقي اللين الرقيق خبز الحنطة اللين الرقيق الذي ليس فيه قشور؟ قال ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النقي حين ابتعثه الله. قال فقلت هل كانت لكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مناخل؟ فقال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قال الله. المنخل معروف ينخل فيه الحبوب والشعير يجعل فيه الحبوب ومخرق حتى يسقط الحب مع الخروق ويبقى القشور ثم حتى يكون نقي ينقى. هذا معروف في العهد القريب كان مثلا يأتي بالحطة وغيرها فينخلونها بالمنخل حتى تكون صافية ويكون الأعواد والقشور تبقى والمنخل يسقط الحب فيكون في إناء نظيف. فسئل هل كان مناخل؟ قال ما رأى رسول الله منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبض الله. المناخل ما وجد إلا بعدها. قال أبو حازم يسأل سهل بن سعد قال قلت كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ شعير منخول عليه قشوره يعني ما يستفى الشعير حب وفيه قشور كثيرة. قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي فريناه فأكله. يطحنون وينفخون يطير ما طار ويبقى ما بقي يعجنونه ويخبزونه على ما فيه من قشور، وما بقي فريناه يعني بللناه بالماء، وما بقي فريناه بالماء. هذا في بيان حالة الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير.
اللهم صل وسلم. مر بشاة مصرية يعني مشوية يعني، فدعوه فأبى أن يأكل، تذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لا بأس بأكل البصري ليس حراما، ولكنه تذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. وهذا يقيد النصوص الأخرى على حسب علمه، وإلا جاء عائشة رضي الله عنها كما سيأتي الحديث اللي بعد هذا أنه لا يشبع من خبز الشعير 3 ليال سباعا، ولكنه قد يشبع اليوم واليومين أو يشبع أيام متفرقة. نعم.
حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قلت لقتادة على ما يأكلون؟ قال على السفر.
نعم. هذا الحديث الناس قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على ولا في سكرجة، سبق في الباب السابق أن الخوان هو صحن أو إناء أو طبق مرتفع عن الأرض، وهو يشبه الصينية الآن، الصينية اللي تحمل تكون مرتفعة على الأرض سميها الصينية. سبق أن العين قال أنها تحته كرسي من النحاس يشبه الصينية، يكون الطعام فيه مرتفع. والسكرجة صحاف يؤكل منها من الصغار ومنها الكبار، لأن النبي ما أكل على هذا الإناء المرتفع الصينية ولا أكل في هذا الصحاف. فقيل لقتادة على ما يأكلون؟ قال على السفر. السفر والأنطاع ما يبسط للطعام، ما يبسط يكون من يكون في الغالب السفرة تكون من سعف النخل، والآن السمطات هذه الأرض تمد، لكن شيء مرتفع كالخوان أو صحاف كالسكرجة. السكرجة كلمة فارسية معناها الصحاف. لم يأكل النبي على خوان ولا سكرجة، وإنما كان يبسط له السفرة على الأرض ويوضع الطعام عليها عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض.
نعم. قوله تباعا يعني متوالية، قولها تباعا يعني متوالية، وهذا قيد للمطلق من الحديث السابقة ما شبع آل محمد من خبز الشعير، المراد 3 ليال متتابعة، فما جاء من المطلق أن ما شبع يقيد بهذا، يعني ما شبع 3 ليال تباعا، لكنه قد يشبع اليوم واليومين، قد يشبع أيام متفرقة، لكن 3 ليال متتابعة أو 4 أو 5 لم يحصل هذا. ولا ينافي هذا حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت سنة، سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت سنة لأهله قوت سنة، لأنه يدخر من التمر والبر، لكنه لم يتفق له أن شبع من خبز البر النقي المعدوم 3 ليال تباعا. في بعض الألحاظ لم يشبع من خبز البر المعدوم اللي فيه إدام، يعني ما شبع من خبز البر النقي المعدوم 3 ليال تباعا، وإن كان قد يدخر له قوت سنة من التمر بعد أن فتح خيبر كان له فلك اصطفى بعد أن أخذ بني النظير، بعد أن فتح بني النظير، بعد أن نزل بني النظير، كانت ممن لم يجف عليه المسلمون بخير ولا كافة، كانت النبي خاصة، كانت دخل لأهله قتساء، لكنها تأتي عليهم النفقات من الضيوف، وينفق عليهم على الفقراء أو المحاوج، ثم تنتهي قبل السلام، فيحتاج إلى أن يستدين عليه الصلاة والسلام. هذه الأوصاف مأخوذة من عدة أحاديث، البر والنقي والمأدوب وثلاث ليال تباعا، ما خلى سبع النبي هو مخز البر والبر يعني النقي المأدوب ثلاث ليال تباعا عليه الصلاة والسلام. نعم سب
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري في كتاب الأطعمة من صحيحه: باب التلبينة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن أبي شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع تريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت: كل منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن.
نعم، باب التلبينة، يعني ما ورد في شأن التلبينة. والتلبينة طعام يتخذ كما ذكر شرع من دقيق أو نخالة، سمي تلبينة لشبهها باللبن في البياض. فذكر في الوالد في حديث عائشة أنها كانت إذا مات الميت من أهلها واجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت بالبرمة يعني قدر من تلبينة أطبخ، يعني من دقيق، دقيق من دقيق نخالة، يعني من دقيق ومن نخالة يطبخ، ثم يصنع ثريد فتصب التلبينة عليها، ثم صنع ثريد تصب التلبينة عليها يعني على الطعام، ثم قالت: كلنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. إذا مات لهم ميت، فهذا الحديث فيه أن التلبينة تفيد تخفف الحزن والألم، كأنه والله لما فيه من الرقة والليونة. فيصنع طعام من ثلث الخبز أو غيره، ثم ويطبخ بقدر خاص من التلبينة ويصب عليها، ثم يأكل منها الحزين فتذهب ببعض الحزن. مجمة ومجمة، مجمة يعني مكان السراء، أو مجمة لأنها مريحة. قوله باب التلبينة،
قوله باب التلبينة بفتح المثنات وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم نون،
يعني ما ورد في شأن التلبينة، ورد في شأنها أنها مفيدة للحزين وأنها تخفف الحزن ما فيها من الليونة. نعم.
طعام يتخذ من دقيق أو نخالة وربما جعل فيها عسل، سميت بذلك لشبهها باللبن في البياض والرقة، والنافع منه ما كان رقيقا نضيجا لا غليظا نيئا. وقوله مجمة بفتح الجيم والميم الثقيلة أي مكان الاستراحة، ورويت بضم الميم أي مريحة، والجمام بكسر الجيم الراحة، وجم الفرس إذا ذهب إعياؤه. وسيأتي شرح حديث عائشة في كتاب الطبي إن شاء الله تعالى.
نعم.
باب الثريد.
تجمع العزاء.
نعم.
تجمع العزاء.
لا، هو قال إذا اجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها. نعم، قد يجتمع، يعني ما يدل على التجمع، لكن هذا يعني يجتمع بدون قصد، يعني بدون قصد تجمع، بدون جلوس. أما كونه يتخذ وقت طويل ويدعى الناس إلى ذلك، أو يأتي أهل الميت ويجلسون الساعات، يجلسون أيام، هذا ليس له أصل. نعم لا لا. إن شاء الله طبعا نكون هنا نص هذا ولا ننتقل هناك. نعم الرسيمة هناك أيضا الطالبات ما يسمعون مكان النساء ما يسمعون الدرس لابد يعدل كذلك نحتاج إلى تصحيح شو طريقة يبقى نكون هناك يعني نكبر صوت خاص الدرس إن أمكن. ها؟ يعني نكون الأسبوع القادم هنا إن شاء الله واللي بعده حتى أما الاجتماع للطعام يكون الناس يجتمعون ويصنعون الطعام هذا كما قال عبد الله البجلي قال كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحة كنهم يجتمعون يصنعون طعام ويذبحون ذبائح لكن لسه تجتمع جاءوا العزاء يجتمعنا يعزلنا ويصرفنا ما يجتمعون الساعات الطويلة ويحول الذبائح نعم ايه لا ما يحصل هذا قد يكون من النياح ما في تحديد العزاء التعزية سنة تعزية المصاب بالميت لكن ليس لها مكان معين تعزيه في البيت تعزيه في المسجد تعزيه في الهاتف تعزيه في مكان العمل تعزيه في المقبرة في أي مكان ما في لا داعي للاجتماع ولا أنوار ولا كهرباء ولا تفرش الساحات والبيت وما حوله لا داعي لهذا
فلانك قول عائشة هنا ثم تفرقنا إلا أهلا وخاصتها فتفرقوا بدأت بأمر في صنعة الطعام
لأهلها خاصة لأنهم مصابون
فيدل على عدم مشروعية
ها؟
أقول مما يدل على عدم مشروعية ما يفعل يعني
الأهل نعم يعني التلبينة صنعة لأهل خاصة يعني النسبة تفرقنا ما صنع لهم طعام عز جاءنا سمعنا بالتعزية وانصرفنا ثم صنع الطعام لأهل البيت خاصة تلبينة نعم
باب الثريد حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الجملي عن مرة الهمداني عن أبي موسى أشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلى مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله بن عن أبي طوالة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا حاتم الأشهل بن حاتم قال حدثنا ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فقدم إليه قفعة فيها تريد قال وأقبل على عمله قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء قال فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه قال فما زلت بعد أحب الدباء.
نعم هذا الطلب للثريد يعني ما جاء في الثريد ذكر الثريد في الأحاديث من حديث عائشة حديث أبي موسى الأشعري قال عن عبد المرة الجملي الجملي فتح الجيم متخيمة نسبة إلى بني جمل حي من مرة قال كمل من النساء من الرجال كثير كمل مثلث الميم قال في القاموس الكمال التمام كمل كنصر وكمل ككرم وكمل كعلم يقول كمل وكمل وكمل كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام هذا فيه فضل النساء الثلاث مريم بنت عمران أم عيسى وآسية امرأة فرعون أنهم الكاملات من النساء وكذلك عائشة فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام والثريد أفضل الطعام احتج به بعضهم على أن عائشة أفضل النساء لأنها فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام جاء في الحديث الآخر الفضل لي أيضا خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أفضل النساء هؤلاء النساء الخمس أفضل النساء هؤلاء النساء الخمس خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة بنت أبي بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ومريم بنت عمران أم عيسى وآسية بنت مزاح امرأة فرعون هؤلاء النساء الخمس أفضل النساء أما أيهن أفضل فهذا خلاف بين أهل العلم من قال أفضل خديجة من قال عائشة من قال فاطمة وهذا الحديث فيه أن الرجال الذين كملوا كثير وأما النساء الكاملات ثلاث ذكر ثلاث منهن والشاهد قوله تفضل الثريد على سائر الطعام والثريد هو الخبز مع اللحم وهو أن يفرد الخبز بمرق اللحم قد يكون معه اللحم يعني يطبخ الخبز بمرق اللحم هذا هو الثريد فيكون أفضل من غيره والحديث الثاني أيضا كذلك فضل عائشة على سكة فضل الثريد على سائر الطعام والحديث الثالث حديث أنس في قصة دعوة الخياط النبي صلى الله عليه وسلم فقدم عليه قصعة فيها ثريد هذا هو الشاهد قصعة يعني إناء أو صحفة فيها ثريد فيها خبز ولحم وفيها دبة وأقبل على عمله ففي دليل على أن المضيف لا يلزم أن يكون مع الضيف يأكل معه فهذا الخياط قدم النبي قصعة من ثريد قدم النبي صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد وأقبل على عمله كأنه محتاج للعمل يريد أن يخلص العمل أو لأن الطعام قد يكون قليل أو لغير ذلك من الأسباب ولم ينكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج مضيفا يأكل مع الضيف أو لا يأكل وفيه أن الثريد فيه دبة والدبة هو القرع فقال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبة القرع يأخذه هذا فيه لما سبق أنه لا بأس أن يكون مثلا الإنسان مع خادمه أو مع من يدل عليه أنه لا بأس أن يأكل مما أمامه وإلا فالأصل أنه يأكل مما يليه كما حيث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة سم الله وكل بيمينه كل مما يليك وستنا من هذا ما إذا كان الطعام أنواع متعددة أو كان من صاحب الطعام معه من يدل عليه كخادمه أو ابنه أو تلميذه الذي لا يكره ما يفعله فلا بأس أن يأخذ من الجوانب الأخرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جعل يتتبع الدبة من الجوانب الأخرى قال أنس فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه قال فما زلت بعد أحب الدب. هو قرأ إذا أحب الدب هو قرأ بجميع أنواعه اختزام بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا حسن. شوف قال باب الثريد
قالوا باب الثريد بفتح المثلثة وكسر الراء معروف وهو أن يثرد الخبز بمرق لحم وقد يكون معه اللحم ومن أمثالهم الثريد أحد اللحمين وربما كان أنفع وأقوى من نفس اللحم النضيج إذا ثرد بمرقته. وذكر المصنف فيه ثلاثة حديث الأول والثاني عن أبي موسى وأنس في فضل عائشة وقد تقدم في المناقب وفي أحاديث الأنبياء في ترجمة موسى عليه السلام عند ذكر
المقصود الثريد الآن هو انسرد الخبز بمرق اللحم وقد يكون معه اللحم نعم وهذا بأفضل الطعام ولهذا الثريد يفضل على سائر الطعام وكانت عائشة تفضل على النساء كما يفضل الثريد على سائر الطعام نعم ها القصح إناء كان نوع من الإناء متقارب هذه صحة السكر رجاها هذه صحاف يؤكل منها والقصح إناء كأنه إناء قد يكون من خشب وقد يكون من غيره ها؟ لا السكر رجاها هذا كل الخوان هو مرتفع الخوان مرتفع السكر رجاها صحاف هذه صحاف هذه قصح فتقارب قد يكون بينهم تقارب قد تكون هذه الصحاف قد تكون القصعة قد تكون صحفة وقد تكون غير صحفة صحفة فالصحفة قد تكون من خشب وقد تكون من غيره نعم
لو كره الخادم أكل سيده من أمانه
ها؟
لو كره الخادم أن يأكل سيده من
أمانه لا يفعل لا يفعل النهي نعم النهي مقيد بهذا الجمع على النصوص نعم
باب شاة مصموطة والكتف والجنب. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم قال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة صميطة بعينه قط. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ.
نعم هذا الباب فيما يذكر فيه المسموط والكتف والجنب فهو شاة مسموطة يعني مشوية ما يتعلق بالشوي والكتف والجنب كتف الشاة جنبها ذكر حديث أنس بن مالك أن خبازه قائم قال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لقي بالله يعني ما رأى خبزا رقيق لين وإنما يأكل خبز الشعير أما خبز الفنطة الرقيق واللين ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا رأى شاة سميطة بعينه قط ما رأى شاة مشوية مصلية. والحديث الثاني أن النبي قال يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعى إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ هذا فيه من الفائدة كما سبق جواز الاحتزاز كل يحتز ويقطع بالسكين وفيه أن لحم الغنم لا ينقض الوضوء وفيه أيضا جواز الوضوء وأنه لا يجب الوضوء من مسة النار. وهذا الحديث قوله لا لم يرى شاة سميطة ولم يذكر وهنا يعارض حديث عند أبي داود والنسائي حديث المغيرة بن شعبة قال ضفت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بجنب فشوي فأخذ بالشفرة فجعل يحتز لي بها منه والجنب لم يذكر شيئا يتعلق بالجنب وأشار إلى حديث أم سلمة أنها قربت النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قضى الصلاة كما ذكر الحافظ. فكيف يجمع بين هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجنب فشوي، وقال حديث أنس لا ولا رأى شاة سميطا بعينه، يحمل بأحد وجهين كما لكن أحدها أنه ما رأى شاة مسموطة بكمالها، لكن رأى جنب مشوي أو يد مشوية، لكن شاة بكمالها مسموطة يحمل على المراد ما رأى شاة بكمالها مسموطة، أو أن أنس قال هذا بحسب علمه، وغيره أثبت، غيره أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجنب فشوي، ومن علم حجة على من لم يعلم، يكون أنس قال هذا على حسب علمه، وغيره أخبر أنه رأى المشوي. ولا بأس بالمشوي والكتف والجنب والأكل منه، والشيء يكون يأكل لحم مشويا شاة مشوية أو كتف أو جنب، ويكون يحتز بالسكين ويأكل ويقطع أو ينهش بالأسنان العرض، كل هذا لا حرج فيه. نعم نعم، اللي أكل منها العرض ما أذكر ما أذكر أنها مشوية أو مطروخة، ما قال أنها مطروخة. نعم.
باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره.
بارك الله فيك.
أحسن الله عليك. سأل يقول ذكرتم من شروط أكل الصيد للمحرم ألا يكون الصيد حيا، نرجو توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا. يقول ذكرتم من شروط أكل الصيد للمحرم ألا يكون الصيد حيا، نرجو توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا.
يعني إذا صاد الحلال صيدا وأهداه للحي وهو حي أو للمحرم فلا يأخذه، ما دام حيا ما يأخذه ويذبحه ويأكله، لا. لكن إذا صاد الحلال صيدا وذبحه وطبخه وأعطى المحرم منه وهو لم يكن إشارة ولا إعانة ولا دلالة فلا بأس، أما إذا أعطاه حيا صاده وأعطاه المحرم حيا فلا يأخذه، اشترط أن لا يكون حيا. نعم.
قلت أحسن الله إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل في الصحاف، فما توجيهكم لحديث الغلام الذي تطيش يده في الصحفة؟ يقول قلت أحسن الله إليكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكل في الصحاف.
الصحاف هذا تفسير لإيش؟ نعم، السكرجة، تفسير السكرجة صحاف، يعني نوع من الصحاف فيها صراع، وليس الصحفة اللي يأكل فيها تطيش في الصحف يعني في الإناء، وهذه السكرجة صحاف من نوع خاص، صحاف من نوع خاص. نعم.
ما حكم شراء الأسماك؟
لأنها ما حدث إلا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، الثريد خبز مع اللحم، خبز يسرد يطبخ بمرة اللحم مع اللحم، هذا الثريد. نعم. خبز مع لحم، خبز مع لحم يطبخ سوا، يطبخ خبز يطبخ بمرق اللحم مع اللحم. لا، هذا بر مستقل كان. نعم. مع اللحم، مرق اللحم يطبخ بمرق اللحم. نعم.
يقول ما حكم شراء الأسماء للكتاب في بنك البلاد؟
هذا لا يجوز، هذا تزوير، هذا تزوير، والأسماء لا تباع، وإنما الإنسان يساهم وحده. هذا الأسئلة ترد كثير في هذا، كان هذا بعد العصر كان في سؤال في الهاتف في الإذاعة جاء نص على السؤال هذا. نعم. شراء الأسماء. نعم.
يكون حرام؟
ها؟
يكون
ايش؟
هل يكون المال
لو جاء عن
طريق التزوير؟
اي نعم، لا شك، التزوير المطير التزوير محرم، لكن المال ليس بحلال، لا يكون حلالا، جاء عن طريق التزوير محرم. نعم.
والدي لديه اسهم منذ تأسيس شركة سابك، وحينما احتاج تغيير منزله تذكرها واراد بيعها، ولكن سمعنا بان بها حرام، فما الواجب عليه فعله علما أن لها أرباح من فترة لم يأخذها ولم يفعل بها شيء؟
الواجب على الإنسان إذا كان عنده شيء من الحرام يتخلص من الحرام، كان عنده مثلا فوائد ربوية أو غيرها ولا يستطيع ردها إلى أصحابها ولا يعرف أصحابها، فإنه يتخلص منها بإنفاقها في المصالح العامة بنية التخلص منها، يخرج الفوائد الربوية في المصالح العامة على الفقراء والمساكين في المساجد والمدارس إصلاح دورات المياه بنية التخلص منها لا بنية التقرب إلى الله. كل من عنده مال حرام كأثله يخرجه، وإذا كان أصحابه معروفون يرده إلى أصحابه. نعم.
تقول رجل حلف على امرأته فقال لها أنت طالق وأنت حرام علي كحرمة أمي، ثم أكد ذلك مرة أخرى عندما قالت له زوجته أنا لست مصدقة بأنك طلقتني، فقال أنت طالق أنت طالق، فهل هذا طلاق أم ظهار؟ وإذا كان طلاق فهل هو طلاق رجعي أم بائن؟
هذا طلاق، هذه ثلاث طلقات، قال أنت طالق ثم مرة طلقتين بانت منه وظهار أيضا، طلاق وظهار. يعني على السائل أنه يذهب إلى المفتي أحد الإفتاء ويقف أمامه ويخبره بالكلام الذي تلفظ به، ما يكفي، يخبره بالكلام الذي تلفظ به وعدد طلقات، وقد يكون طلق قبل ذلك أيضا، لكن هو الآن ذكر الطلاق الأول ثم الطلق الثاني طلقتين، إن كان قصده التأكيد صار تكون قالت طالق وطالقات التأكيد تكون واحدة، وإن كان قصده غير التأكيد قصده الطلاق ست طلقتين مع الطلقة الأولى ثلاث مع التحريم، قال الحرام مع الظهار، قال إن الحرام عليك كأمي جعله ظهار ظهار. نعم. يصل السائل يجسر بامرأته حتى يسأل. نعم. نعم. إذا كان بعد الطلاق البائن نعم صار فيه حرام عليه. نعم. إذا طلقها الثلاث وبانت منه نعم ما يحصل. ها؟ إذا كان الطلاق بعد الظهر بعد الطلاق معناه بانت منه فلا يكون عليك فرض. وإذا كان الظهار قبل الطلاق أو في الطلاق الرجعي فعليك كفارة الظهار.
يقول أنا أعمل مديرا لفندق سياحي في بلد مسلم، ومنذ أيام تعرفت على سائح
مدير فندق إيش؟
سياحي في بلد مسلم.
نعم.
ومنذ أيام تعرفت على سائح غير مسلم، أخبرني أنه يريد أن يبيعني فتاة.
تعرف على إيش؟ على سائح.
فأخبرني أنه يريد أن يبيعني فتاة ليست مسلمة، ادعى أنه اشتراها في بلده وجاء بها إلى هنا، فهل يجوز لي شراؤها منه أم أن هذا ليس رقا شرعيا؟
لا هذا وجه بالله، كيف يبيع امرأة؟ من أين جاءت امرأة؟ اشترى امرأة سائح، من يبيع عليه امرأة؟ امرأة ما تباع، ولا في رق شرعي، ما في رق شرعي. الشرعي سببه الرق، سببه كفر، سببه الجهاد في سبيل الله، إذا جاهد المسلمون الكفار وسبوا لسان غير وجد الرق، أما هذا يسرق امرأة ويبيعها نسأل الله العافية. نعم.
أسئلة حوله، يقول متى يوم عاشوراء؟ وهل صيام الشهر كله سنة؟ وما حكم الأكل من الطعام الذي يصنع خصيصا يوم عاشوراء؟
الطعام الذي يصنع يوم عاشوراء لا بدعة، ليس هناك طعام يصنع، وصيام الشهر المحرم كله فاضل، إذا صام كثيرا منه حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام على شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، ويصام أيام منه كان سمة التاسع والعاشر وقبلها يوم وأيام البيض والاثنين والخميس حسن، واليوم العاشر هو يوم السبت، لأن دخول الشهر يوم الخميس، الخميس والثامن والجمعة التاسع والسبت العاشر، إلا إن رؤي الهلال ليلة الأربعاء فيكون الأربعاء هو الثامن والخميس التاسع والجمعة العاشر، ولكن منازل القمر يظهر والله أعلم أنه هلال الأربعاء، لأن ليلة الثاني رأيت يعني ليلة الجمعة بعد المغرب رأيت الهلال مرتفع إلى قرب العشاء، فيقرب الله أعلم أنه يكون ليلة الأربعاء، فيكون الأربعاء والثامن والتاسع والخميس والعاشر الجمعة. وعلى كل حال إذا صام الإنسان الخميس والجمعة والسبت يكون صام التاسع والعاشر على كل حال، سواء كانت شهر تام سابق أو ناقص. وأفضل هذا الشهر هو التاسع والعاشر، وإذا صام الإنسان الثلاثة فإنه يضمن صام التاسع والعاشر، إذا صام الخميس والجمعة والسبت صام التاسع والعاشر على كل حال، سواء كان الشهر السابق ناقص أو تام. وإذا صم عليك أيام البيض حسن. نعم.
السؤال الأخير يقول: ما الفرق بين الظن والشك؟
الظن هو هو الراجح من الأمرين، الراجح من الأمرين، والشك هما الأمران المتساويان عندنا، والعلم هو ما يتقنه الإنسان، والوهم هو الأمر المرجوح. يعني المعلومات أربعة أشياء: علم، العلم أو يقين، وظن، وشك، ووهم. فالعلم هو حكم الذهن الجازم، الشيء الذي يثقل فيه، والظن هما الراجح من الأمرين، لكن مرتبط بين الأمرين واحدهما أرجح من الآخر. فالراجح يسمى ظن، والمرجوح يسمى وهم. وإذا كان الأمر متساويان فهذا هو الشك. وفق الله جميع طاعته.